السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، وأن يجعلنا في خير وهدى وبر وتقى، وأن يجنبنا الشر والردى. أيها الإخوة، كنا في المجلس الماضي افتتحنا الكلام في ما يتعلق بباب الحوالة، وذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بها من حيث أصل مشروعيتها وذكر بعض الشروط المشترطة فيها، ونكمل ما كنا توقفنا عنده. نعم. ما انتهينا من هذه؟ ها؟ ما نسيت وش انتهينا عليه، لكن على كل حال يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واشترط اتفاق الدينين. وقلنا أن المقصود باتفاق الدينين يعني الدين المحال به والدين المحال عليه، فلا بد أن يكونا متفقين، واتفاق الدينين لا بد أن يكون في الجنس، فلا يحال بدين من الدراهم على دين من الدنانير، فإن الدراهم فضة والدنانير ذهب، ولا العكس. نعم، فلا بد من الاتفاق في الجنس. كذلك الوصف، فلو اختلف وصفها فإنه لا يصح، لأنه يكون فيه تفاوت، والتفاوت بينها يفضي إلى الربا. فقلنا مثلا أنه لو كانت دنانير صحيحة بدنانير مكسرة، أو أحالة بدنانير مكسرة على دنانير صحيحة، أو ما فيها غش كثير بما كانت صافية نقية، فهنا تكون قد اختلفت صفتها، فبناء على ذلك لا تكون الإحالة في مثل هذه الحالة صحيحة. نعم. قال: ووقت، طبعا إذا كان الشيء يسيرا، يعني التفاوت في النقاص يسير، فإنهم لا يمنعون منه، وذلك لماذا؟ لأن هذا مما تعم به البلوى، ولا يكاد يسلم منها أي معاملة. فلو قلنا بلزوم تساوي الدنانير من كل وجه، لأفضى ذلك إلى التعذر، سواء كان ذلك في مثل هذه المسألة أو في قضاء الدين بالنسبة للقارض وما يتعلق به. نعم. قال: ولا يؤثر وقدرا. وقلنا أن المقصود بالقدر هنا إيش؟ يعني أن يكون الدين المحال به مثل الدين المحال عليه، فلا يزيد ولا ينقص. فإذا كان عليك 5000 فتحيف لمن يطالبك أن يحيل بها بخمسة عليك. فلو كان مثلا على عبد الله دين بقدر 5000 لمحمد، ومحمد يطالبه فهد بخمسة آلاف، فأحال محمد فهدا على عبد الله، فإن هذه حوالة صحيحة لاتفاق الدينين في القدر، 5 أحيلت على 5، فكان ذلك صحيحة. واضح؟ ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يؤثر الفاضل. والمقصود بهذا أنه لو كان في ذمة المحال عليه أكثر من ذلك، لكن إنما كانت قدر الإحالة بالدين المساوي صح. فلو كان مثلا لحسين دين بعشرين ألفا، نعم، على من؟ على محمد، ولمحمد على عبد الرحمن دين بخمسة آلاف، فلو أحال العشرين بخمسة لم يكن صحيحا. لماذا؟ لتفاوت القدر. لكن لو أحاله منها بخمسة آلاف من العشرين على عبد الرحمن لكان ذلك صحيحا، وتبقى الخمسة عشر ألف في ذمة محمد لمن قلنا؟ لحسين. والعكس بالعكس كذلك، يعني لو أن لشخص اسمه مثلا خلونا نقول فهد لك خمسة آلاف ريال على عبد العزيز، وعبد العزيز له على سعيد سبعة عشر ألف، فأحال فهدا على عبد العزيز بالخمسة التي يريدها منه، فيكون ذلك صحيحا، فيكون لي فهد على عبد العزيز خمسة آلاف، وتبقى اثنا عشر ألفا على عبد العزيز لمن؟ لسعيد، ولا لا؟ قلنا سعيد. فإذن المقصود التساوي في القدر المحال به والمحال عليه، ولا يمنع أن يكون له بقية تبقى مشغولة بها الذمة الأصلية لصاحب الدين الأصلي. واضح؟ فهذا في معنى قوله ولا يؤثر الفاضل. وإلا لو أن ما يصح إلا إذا كان لك دين بخمسة آلاف فتحيل وعليك دين بخمسة آلاف، لا يكاد يتساوى الناس بذلك، أليس كذلك؟ لكن المهم أن الذي تحيل به والذي تحيل عليه متساويا، أن يكون متساويا. نعم. وإذا صحت يعني بأن اكتملت شروطها، اتفق الدينين وكان الدين مستقرا ورضى المحيل، نعم، ففي هذه الحال يقول إذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، لأن حقيقة الحوالة أنها نقل الدين من هذه الذمة إلى هذه الذمة، فإذا انتقل الدين من هذه الذمة معنى ذلك أنها قد برئت، وإذا نقلت إلى هذه الذمة فمعنى ذلك أنها شغلت. فيقول المؤلف رحمه الله: وإذا صحت يعني بأن تكون حوالة صحيحة مكتملة شروطها وأركانها، ففي هذه الحال يترتب عليها أثرها، وأثرها براءة ذمة المحيل واشتغال ذمة المحال عليه بذلك الدين المحال به. ولذلك قال: نقلت الذمة للمحال عليه فانشغلت ذمته، والأثر الثاني براءة ذمة المحيل. فما الذي يترتب على ذلك؟ أنه لو تعذر الاستيفاء من المحال عليه، طالب المحال عليه فلم يقدر، إما تجدد عليه إفلاس أو سرقة ماله، أو كانت منه مماطلة حدثت بعد أن لم يكن مماطلا، ففي هذه الحالة لو أراد هذا المحال أن يرجع للمحيل قلنا لم يصح ذلك، لأن هذا صار أجنبيا عنك، بريت ذمته، بريت ذمته، فحقك عند هذا إما أن يوفيك وإما أن تنتظر حتى يكتب الله لك فرجا. واضح يا أخوان؟ قال وبرئ المحيل، بعد ما ننتهي من الفقرة. نعم. نعم ولا نعم. قال ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه. فمن الذي يعتبر رضاه؟ الضمير راجع إلى المحيل. لماذا يعتبر رضاه فقط؟ يقولون لأن الحق له، أنا الذي لي 5000 فلي أن أستوفيها بالطريقة التي أريد، إما أن أستوفيها بنفسي، وإما أن أوكل فيها وكيلا، وإما أن أحيل فيها شخصا، فكلها لا تعد أن تكون طلب للحق الذي عليك، فسواء طلبته بنفسي أو بوكيلي أو بمحال من جهتي كان الأمر صحيحا، أليس كذلك؟ فيقولون إذن هو الذي يعتبر رضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، والأمر هنا يقولون للوجوب، للوجوب. وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة خلافا للجمهور الأئمة الثلاثة، فإنهم يقولون أن الإحاء، وهذا سبب ذكر المؤلف لهذه المسألة، يعني أنهم خالفوا الجمهور، والجمهور يرون أن لا بد من رضا المحال. لماذا؟ ما وجهة الجمهور؟ يقولون الذمة مشغولة هذه الذمة، ولا تنقل الذمة المشغولة إلى ذمة أخرى إلا برضا من له الحق وهو المحال. لكن الحنابلة يقولون صحيح هذا الكلام لولا مجيء هذا الحديث وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. والخلاف هنا قوي، يعني جهة الحنابلة في الاستمساك بظاهر النص واضح، وجهة الجمهور في الاستمساك بالأصل، أنني أرضى بأن يكون لي حق عند فلان، لكن لا أرضى بأن يكون لي حق عند آخر، أليس كذلك؟ واضح ولا لا؟ نعم. فإذا يقول وبرئ المحيل ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه. فقوله لا رضا المحال عليه هذا، أما المحال عليه فلا يعتبر رضاه بحال من الأحوال، فلا يعتبر رضاه بحال من الأحوال. قال ولا رضا المحتال على ملي، ولا رضا المحتال على ملي. إذن الرضا له أحوال ثلاثة: من يعتبر رضاه بكل حال وهو المحيل، من لا يعتبر رضاه مطلقا وهو المحال عليه، من يعتبر رضاه في حال دون حال وهو المحتال، يسمى المحتال والمحال، المحتال والمحال، هذا يعني الذي يحال. فهنا متى يعتبر رضاه؟ إن كان الإحالة على غير مليء. نعم. وأما إذا كانت الإحالة على مليء فإنه لا يعتبر رضا، أنت مالك إلا حقك وهذا رجل مليء، فيجب عليك الاحتيال إليه إذا أحلت. فيقول من المليء؟ المليء عند الحنابلة هو من هو المليء بقوله وفعله وبدنه، قوله بأن لا يكون عفوا بقوله وماله وبدنه، قلت فعله خاص، بقوله وماله وبدنه، بقوله يعني بأن لا يكون مماطلا، اليوم غدا تأتيني فلوس من عند فلان وأعطيك، هذا إيش؟ مليء بقوله أو لا؟ لا، هذا مماطل، هذا مماطل. والمماطل من يطيل المطالبة ولا يوفي الحق، واضح؟ واضح. ولذلك إذا أحيل على مليء فليحتل. فإذا دل على أنه لو أحيل على غير مليء لا يحتال إلا أن يشاء، لأن الحق له، فإذا تنازل أن يحال على معسر جاز له ذلك. وقوله مليء بماله يعني بأن لا يكون مفلسا أو معسرا، بأن لا يكون مفلسا أو معسرا، لأن إذا كان مفلس ضاع حقه، أو معسرا فإنه سينتظره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ويقولون أن يكون مليئا ببدنه، وهو إيش؟ من يطلب للقضاء فيحضر. وأما من يتعذر إحضاره عند القاضي كان يكون الحاكم أو رئيس البلدة أو نحوها، فهذا يتعذر إحضاره، أليس كذلك؟ فبناء على هذا يقولون أن لا بد أن يكون مليئا بقوله وماله وبدنه، وهذا هو الشرط الأخير من الشروط المعتبرة في الحوالة، وهو حتى يعني تلزم أن تكون الإحالة على مليء. فبناء على ذلك لو أحيل شخص على غير مليء لم يلزمه الاحتيال إليه، واضح؟ ويفهم من هذا أيضا لما قال ولا رضا المحتال على مليء، أنه لو أحيل على غير مليء فلم يحتل فإن ذلك جائز له، واضح؟ والثانية أنه لو أحيل على غير مليء لكن برضا فأيضا قد لزمت الحوالة ولم يجوز له الرجوع في المطالبة إلى الأصيل إلى المحيل. لماذا؟ لأنه هو الذي رضي بالحوالة والحق له. فبناء على ذلك لا يصح. طيب لو أحيل على مجهول لم يدري أنه مليئا، نعم، إذا كان لم يعلم به، نعم، فإن كان أو في ظاهر قولهم أن تلزمها الحوالة لأنه مفرط لم يسأل ولم يستقصي عن الحق الذي له، إلا أن يكون ذلك لا من جهته، يعني بأن يكون سبب يستدعي ذلك، فيقولون يحتمل في مثل هذه الحالة أن يقال بالرجوع لأنه لم يكن منه تفريط في مثل هذه المسألة. نعم. وإن بان مفلسا، فهذه مما يبينها أنه إذا بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به، أما لو رضي مع علمه بفلسه فإنه لا يرجع. طيب إذا رضي ولم يكن علم فقد يفهم من هذا أنه يرجع. نعم، واضح؟ في شيء؟ اتضح؟ نعم، الحمد لله. أكمل.
ومن أحيل بالثمن المبيع أو أحيل عليه به فبان بيع باطلا فلا حوالة،
وإذا
فسخ البيع لم تبطل ولكما أحيلا.
من أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة. لو أن شخصا باع هذه السيارة، لو أن محمد باع السيارة على سعد بعشرات آلاف، واضح؟ فاستحق سعد الآن إيش؟ 10,000 في ذمة من؟ في ذمة من؟ إيش قلنا؟ محمد مثلا، ما قلنا الاسم، محمد. فقبل أن يقبضها أحال عليه فقال لصالح خذ 10 التي عند محمد، واضح؟ فهنا أحيل بثمن مبيع، أليس كذلك؟ فبان البيع باطلا لما نظرنا، فإذا سعد قد باعها وهو في تغير عقله، أو كانت السيارة مغصوبة فبان البيع باطلا، فإذا ما ترتب على هذا البيع الباطل فهو باطل، فبناء على ذلك صالح لا يطالب محمدا، وإنما يرجع في مطالبته بالعشرة آلاف على سعد. واضح؟ نعم. ولذلك قال من أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به، أيضا نفس المثال السابق، محمد لما اشترى السيارة بعشرة آلاف من سعد، نعم، قام وقال لسعد خذ العشرة آلاف من أخي عبد العزيز، فجاء ليأخذ المال من أخيه عبد العزيز، فتبين أن البيع باطل. فنقول في مثل هذه الحالة الحوالة أيضا باطلة، لأنه ترتبت على أمر باطل، بخلاف المسألة الأخرى وهو ما ذكره المؤلف، وإذا فسخ البيع لم يبطل ولهما أن يحيلا. صورة المسألة الثانية كيف؟ يعني لو أن سعد نفس الشيء أحسن لكم ولا نغير الأسماء؟ ها؟ نفس المثال، سعد باع السيارة على محمد بعشرات آلاف، ثم ماذا؟ ثم أحال صالحا على محمد، وبعد ذلك إيش؟ تبين أن السيارة معيبة، فرد محمد السيارة على سعد، فالحوالة التي كانت من سعد لصالح صحيحة. لماذا؟ لأن البيع كان صحيحا، والحوالة ترتبت على حكم صحيح، وفسخ العقد إنما تترتب عليه الأحكام، أحكام الفسخ من حينه لا من أصل العقد، بخلاف البيع الباطل تبين من أصل العقد أنه ليس بصحيح، فكل ما ترتب عليه من ابتدائه إلى انتهائه لا يكون صحيحا. وأما البيع المفسوخ في الصورة الثانية إنما إيش؟ ينتهي ب أو تنحل أحكامه من حين الفسخ، أما ما قبل الفسخ فهي صحيحة، فإذا الإحالة كانت في حال صحيحة. فبناء على ذلك صالح يطالب محمد بالعشرة آلاف، ثم محمد يأخذها من سعد. واضح؟ ولهما أن يحيلا، يعني لمحمد إذا كان ما سلم صالح المبلغ، نعم، يقول اذهب وأخذها من سعد. واضح؟ أو يحيله على شخص ثالث، أو يحيل على سعد بالمبلغ الذي يطلبه. وكذلك سعد لو كان هو الذي أحيل على عبد العزيز، ففي مثل هذه الحال إذا كان قد أحيل على عبد العزيز فالحوالة صحيحة، فإذا كان قد أخذ المبلغ فلمحمد أن يطالب بها، وله أن يحيل عليه. واضح؟ ولعبد العزيز لو كان ما سلمه المبلغ أن يحيله على يعني ما أن يحيله على محمد باعتبار أن صاحب الدين الأصلي. فإذا هذا معنى قوله ولهما أن يحيلا. نعم. هذا باب الصلح، وهو مكمل لماذا؟ للأبواب المتقدمة، وهو مكمل للأبواب المتقدمة من جهة ماذا؟ أن تلك معاملات بيع وشراء ونحوها فلا تخلو من أن يقع فيها اختلاف ومنازع، فاحتيج إلى الكلام على الصلح بعدها. وأيضا من جهة أخرى في بعض الكتب باب الصلح وأحكام الجوار، وذلك لأن الجوار لا ينفك من منازعات في الاشتراك المتجاورين في أشياء كثيرة، فيتنازعان في الأحق منهما بالشيء، إما بالممر وإما بالمجرى وإما بالانتفاع الأكثر أو نحو ذلك، واضح؟ فبناء على هذا ذكرها هنا. والصلح من جهة يتعلق بكل شيء، يتعلق بالأموال ويتعلق بالأشخاص كالأزواج ويتعلق بالدماء ويتعلق بأشياء كثيرة. وأكثر أو الباب الذي ذكر هنا وإن كان قد أطلقه لكن يقصد بذلك الصلح في أبواب الأموال، في أبواب الأموال. وأيضا متعلق الصلح كما أنه يكون بين المسلمين، فإنه يكون بين المسلم والذمي والمسلم والمعاهد والمسلم والمستأمن والمسلم وأهل الحرب، ويكون بين أهل العدل وأهل البغي، أليس كذلك؟ وسيأتيكم معنى أهل العدل وأهل البغي في آخر الكتاب بإذن الله تعالى، في قتال أهل البغي وما يتعلق بذلك من مسائل. واضح يا أخوان؟ فإذن هذا ما يتعلق بالأصل هذا الباب. والصلح قد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب قول الله جل وعلا: والصلح خير لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وعمومات الأدلة تدل على هذا الأمر، فإن من أعظم ما جاءت به الشريعة حصول المودة والائتلاف والأخوة والاجتماع ومنع التناحر والاختلاف. والإجماع منعقد على هذا عند أهل العلم كما قلنا، وهو من أزكى الأعمال وأرفعها كما دلت عليه الآية المتقدمة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي أحاديث الصلح أحاديث كثيرة في الدلالة على فضله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لتفوته الجماعة إلا في لما ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف ففاتته الجماعة، جاء والناس يصلون. فكل هذا يدل على أهمية الصلح والإصلاح، ولأجل ذلك كان السعي في هذا الباب من أزكى الأعمال وأكثرها أجرا عند الله جل وعلا. فإذا كان الخلاف بين طلبة العلم وأهل الفضل كان الإصلاح أعظم، وإذا كان المصلح أيضا ممن يتصدى للدعوة والعلم وهداية الخلق فإن ذلك أيضا من أسباب الخير والهدى وتقريب الناس وتحبيبهم إلى الخير، لكن بشرط ألا يكون ذلك الإصلاح فيه عون للظالم على ظلمه أو تطفيف بالمظلوم لضعفه، فتعلم مثلا أن هذا ضعيف وأن له حق وأن هذا قوي وأنه ظالم، ثم تقول أصلح بينكما، فإذا ترضى أنت وتكتفي بما قضى من دينك من الدين لك والباقي تسامحه. هذا ليس بعدل، فلا بد أن يكون مع الصلح عدلا، وهذا من أعظم مباني الصلح، وإلا لم يكن خيرا ولم يكن برا. واضح؟ نعم. والصلح من حيث تعريفه هو التوفيق والائتلاف والسلم ومنع الاختلاف. وأما في الاصطلاح فإنهم يقولون هي معاقدة يتوصل بها إلى يتوصل بها إلى الإصلاح بين مختلفين، يتوصل بها إلى الإصلاح بين مختلفين. نعم.
إذا قرر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إلا منهم شرطا ولا تركهم إلا يسقط التبرع.
نعم. إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا أقر له بدين، هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في أحد نوعي الصلح، ولأن الكتاب مختصر لم ينص على التقسيمات، ولو نص لكان أولى، خاصة أنه عقد لقسيم هذا النوع أو قسيم هذا القسم فصلا آخر. فهنا لما قال إذا أقر له بدين فهو الصلح على إقرار، أليس كذلك؟ ويقابله الصلح على إنكار، الصلح على إنكار، وسيأتي في الفصل الذي بعده بإذن الله جل وعلا. والصلح على الإقرار على نوعين، إما أن يكون بإسقاط وهبة، وإما أن يكون بمعاوضة، يعني أقر له بشيء فقال أنا أسقط عنك الجميع أو أسقط عنك البعض أو أهب لك شيئا وتعطيني شيئا، فهذا صلح على إسقاط. نعم. والثاني صلح على المعاوضة، وسيأتي الإشارة إليه. والصلح على الإسقاط يتفق الحنابلة على حقيقته ومعناه، لكنهم يختلفون في تسميته صلحا، فبعضهم يقول أن هذا إسقاط أو إبراء أو هبة ولا يصح تسميته صلحا، فلأجل ذلك قال إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. فصورة ذلك أن يقر زيد لخالد بعشرة آلاف بدين في ذمته ما كان مقرا به قبل ذلك، فيسقط عنه بعضها أو يسقط عنه جميعها. نعم. فهنا هذا صلح على إسقاط، سواء أسقط الجميع أو أسقط البعض وترك البعض. نعم. أو وهب البعض وترك الباقي صح، فلو أنه مثلا أقر له بهذا الجوال وهذه الساعة، فوهب له الساعة وطلب منه الجوال، لكان هنا إيش؟ هبة، فيقولون من أن ذلك صحيح، لكن بشرط ألا يكون بلفظ الصلح. لماذا؟ يقولون لأنه هنا أسقط وأبرى، والإسقاط والإبراء لا يصلح بلفظ الصلح، لأنه الصلح يكون كأنه صالحه ببعض ماله عن بعض ماله ببعضه، وأنت ما تصالحني على مالي، صح ولا لا؟ واضح ولا ما هو واضح المعنى؟ يعني تقول الآن هذا الثوب وهذا القلم لك، وتعطيني نصلح على أن تعطيني القلم وتأخذ الثوب، كيف تصالحني على بعض مالي، أليس كذلك؟ فيقولون إذا أقر له قال هذا ثوبك وهذا قلمك، فقال خذ هذا القلم، فهنا وهبه يصح بلفظها، لكن بلفظ المصالحة يقول ونتصالح على أنك أن القلم يكون لي والثوب يكون لك، نقول لا يصح. فالحنابلة يعني اتفقوا على المضمون، وهو أنه لو أعطاه الثوب أو أسقط عنه بعض الدين أو جميع الدين لصح، لكن بشرط أن لا يكون بلفظ الصلح، لأنه يقولون لو كان بلفظ الصلح فكأنه صالحه عن بعض ماله ببعضه، وهذا ليس بصحيح، وهذا هو مشهور المذهب، وإن كان بعض الحنابلة يقولون هذه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، وهو طريقة القاضي وغيره، ويقولون حتى ولو كان بلفظ الصلح. لكن على كل حال هذه صورة المسألة، أن يقر له، يعني كان يكون جهل، كان يكون نسي، كان يكون ما علم أن هذه أشياء له، لو أن والده أعطاك إياها أو أعطى شخصا، عشان ما نقول أنك أعطاها شخصا وما عرف أن أباه أعطى هذا الشخص، والأب كان واثقا في هذا الشخص أنه سيعطي ولده، فيمكن أن يجحده فيأخذها، ويمكن أن يقر له، قال يا فلان تعال ترى هذه السيارة والدك أرسل بها إليك وأنا أقر بأنها لك، وأيضا أعطاك هذا الجوال، فهنا الإقرار لازم عليك. فبناء على هذا يقولون أنه أن يقر له، لكن أن يصطلح بأن يتنازل، هذا يقول له أنا تنازلت لك عن هذا الجوال أو وأعطني السيارة أو نحو ذلك. فإذا أو يكون مثلا استدان منه دينا ونسي، أو سرق له مالا وظنه ضائعا فقال تذكر الـ1000 ريال التي فقدتها لما كنا بمكة، كنت قد أخذتها، فهذا أقر أليس كذلك، والآن ما معي إلا 500 ريال، فقال أعطني 500 والـ500 سامحتك بها، فهنا إيش يقولون يصح، هذا الآن اتفقا واصطلحا على هذا الأمر، لكن هنا الخلاف فقط في ماذا؟ في تسميته صلحا. فالمشهور المذهب يقولون لا، هذا أسقط عنه فلا يكون بلا، أو أبرأه من الدين كله، قال ما دامك اعترفت وما دامك كنت في حاجة، قال والله أنا إنما أسرقت منك الـ1000 لأن أمي جاءت من البلد وكانت ليس عندها شيء فأخذت وقضيت بعض حاجتها، قال أبرأتك من الدين كله. فهنا إذن هو حقيقته أنه صلح، لكن بلفظ الإسقاط أو بالهبة كما في الصورة التي قبلها. قال إن لم يكن شرطا، يعني إن لم يكن شرطا الإسقاط أو الهبة، فيقول أقر لك بهذا بشرط أن تعطيني القلم أو أن تعطيني الجوال، كيف تشارطه على ماله بماله؟ هذا لا يصح، واضح؟ فيقولون أنه لا يصح، لا أن يشترطه ولا أن يمنعه حقه إلا ب يعني ألا أن يقر بشر بأن لا يعطيه حقه إلا أن يتنازل عن بعضه، فيمنعه بعض حقه أو بعض حقه. يقول أنا شف أنت تطلبني 10,000 لكن لو أنت لا ليس عندك دليل فأنا لا أعطيك البتة إلا أن تتنازل لي عن 5,000، فهذا منعه عن حقه ليصطلح على أقل منه، فيقولون هذا ليس بجائز وهذا آثم، هذا المصالح. ولو صالحه هذا الشخص اضطرارا، لأن لا يستطيع أن يثبت بعض حقه جميع حقه، ثانيا فنقول بالنسبة لصاحب الحق يأخذ ماله وليس عليه غضاضة، لكن من جهة الصلح ليس بصحيح ولا تبرأ ذمة الآخر. فإذا المقصود هنا أن يكون بطيب نفس ورضا، ولذلك يقول المؤلف إن لم يكن شرطاه. وفي النسخ الأخرى إن لم يكن شرطا، يعني لأنه ما يكون الحقيقة الشرطة من جهة المصالح، وإنما الغالب أن هذا الشرط من جهة المقر، أليس كذلك؟ يقول أنا سأقر لك بشرط أن تعطيني، بشرط أن تتنازل، بشرط أن تفعل كذا، أو لن أعطيك حقك ولن أقر لك إلا أن تتنازل عن بعض. فسواء كان بلفظ الشرط أن يشترط التنازل عن بعضه أو إعطائه عوضا أو نحو ذلك، أو أن يمنعه حقه إلا بالتنازل عن بعض حقه فلا يقر له إلا بذاك، فيقولون هذا كله ليس بصحيح. واضح يا مشايخ؟ نعم. ثم يقول ولا يصح ممن لا يصح تبرع. كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول الصلح تبرع، لأنه إسقاط بعض الحق أو هبته وإبراء الشخص عما ثبت في ذمته، فإذا كان ممن لا يصح تبرعه كناظر الوقف أو الوصي على اليتيم أو الولي على السفيه أو نحوهم فلا يجوز له، لأن هؤلاء مؤتمنون ويحسنون التصرف، لكن لا يجوز لهم أن يتبرعوا بأموال اليتامى أو أموال الوقف أو أموال هؤلاء السفهاء. واضح؟ نعم. قال وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، يعني لو أن شخص يريد من آخر 3500 ريال فوضع بعض الحال، قال له الآن أنا أريد منك 3500 وأنا أعرف أنك لا تستطيع، والآن يقبل عليك رمضان والسفر إلى بلدك، فأنا سأضع عنك، لا أريد منك إلا 2000، أعطني 500 ريال الآن و1500 دعها إلى السنة القادمة، فيقولون الإسقاط صحيح، يعني ما أسقطه من 1500 صحيح. واضح؟ وأما التأجيل اللي قال بعد سنة ونصف أو بعد سنة لا يصح. ما معنى لا يصح؟ يعني لا يلزم. لماذا؟ لأنهم يقولون الحال لا يتأجل. ما الذي يترتب على ذلك؟ ما أحد يأتي ويقول لك إلا الآن تطالبه الآن، إما أن يسدد وإما أن تذهب به إلى الشرطة. لكن لو أنك لما أجلته سنة طرأ لك بعد أسبوع حاجة فلك أن تطالبه، لأنك أصلا بتأجيلك لم يتأجل الحق. واضح؟ هذا هو مشهور المذهب، يقولون أن الحال لا يتأجل، أن الحال لا يتأجل، فلو أجلته فهذا لا يغير من الحال شيئا، فلك أن تطالبه بعد ذلك ولو بيوم. ولو أنك خرجت من المكان ثم رجعت وقلت يا أخي أنا والله كنت أخطأت لما أجلته أعطني حقي، فلك أن تطالب. أو أنا كنت أجلتك لكني ندمت تذكرت بعض حاجاتي، أو اتصل علي أبي فنهرني لما أجلتك فأنا أطالبك الآن، تقول لا أن اتفقنا على التأجيل، نقول واصطلحنا على ذلك، نقول الصلح لا يغير في الأجل شيئا، فالحل لا يكون مؤجلا، فبناء على ذلك يلزمك السداد في الآن ولو كان قد أجل لك سنة أو أقل من ذلك أو أكثر. واضح يا إخوان؟ نعم. ولذلك قال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. نعم. وإن صالح نعم نعم. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، يعني لو أن صالح يريد من خالد مبلغ 13,000 تحل في رمضان، فصالح قال لخالد أنا محتاج إليها الآن فأعطني 10,000 وأتنازل لك عن الباقي، فيقول وإن صالح عن المؤجل الذي يلزم في رمضان وهو 13,000 ببعضه حالا يعني الآن ويطالبه ب10,000 لم يصح. هذه عند الفقهاء تسمى مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل، يعني الدين مؤجل أضع عنك بعضه وتعجل لي باقيه، وتعجل لي باقي. فهنا يقولون من أن هذا غير صحيح. لماذا؟ هذا عند الحنابلة مبني على أصلين، أولهما أنه قد جاء عن بعض الصحابة كراهية ذلك، هذا من جهة ثلاثة. من جهة أخرى فإنهم قالوا أن ضع وتعجل بابها باب الربا، بابها باب الربا. كيف؟ فيقولون كما أن الشخص يأتي فيتقاضى من الآخر 5,000 فيقول إما أن تقضي وإما أن تزيدها 6,000، ها، فيكون هذا الربا الصريح العظيم، أليس كذلك؟ فكذلك إذا قال له أضع عنك 5 وتعطيني 10 من 15,000، فيقولون بابها واحد، هنا زاد الأجل بمبلغ، أليس كذلك؟ وهنا نقص الأجل بمبلغ، فالتعجيل والتأجيل لا تدخله الزيادة عند الحنابلة. واضح؟ واضح؟ فقالوا بناء على ذلك أن مسألة ضع وتعجل ما محرمة للأثر عن بعض الصحابة والتابعين، ولكونها أيضا بابها باب الربا. لكن طبعا هذه من المسائل التي يكثر فيها الخلاف، والرواية الثانية عند الحنابلة أن هذا جائز لمجيء ذلك عن ابن عباس. واضح؟ ولأنه من جهة أخرى يقولون أن هذا ليس ربا، هذا ضد الربا تماما، هذا حقيقته الربا زيادة على المحتاج، وهذا إنقاص عليه، أليس كذلك؟ فهو يقولون هو ضد الربا تماما، فبناء على ذلك لا وجه لمنعه وتحريمه. طيب لماذا قال الحنابلة بقول زيد بن ثابت ولم يقوله بقول ابن عباس؟ هذا مبني على أصل عندهم وهو الاحتياط، يقولون هو صحيح قول صحابي وهذا قول صحابي، لكن هناك أحوط، والأحوط الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن، يعني خذ به، فلأجل ذلك احتاطوا وقالوا بمنع هذا. على كل حال كما قلت لكم الرواية الثانية وعليها قول ابن تيمية وقول أيضا تلامذته، وهي التي عليها الفتيا، وهي فيها من الإرفاق والرحمة بالطرفين ولا مشقة فيها، فبناء على ذلك تكون جائزة، والله تعالى أعلم. طبعا أيضا المسألة الأخرى في تأجيل الدين المعجل أو الحال، هذا هو مشهور المذهب، وإن كان شيخ الإسلام وابن القيم أيضا يقولون إذا أجله جاز، وتأجل بالتأجيل ولم تجز المطالبة بعد ذلك، بناء على أصلهم في هذه المسألة وما شابهها قبل ذلك في مسألة القرض، إذا أجل فإن الأجل يكون لازما. نعم. ها؟ القرض، القرض حال ولو أجله، لكن الديون المؤجلة مؤجلة، لكن القرض نعم يكون لا 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 يسأل. نعم هنا يقولون طبعا الحنابلة يستثنون مسألة وهي مسألة المكاتب، فيقولون لو أن السيد الذي كاتب عبده على 100,000 خلال سنتين فقال له العبد أعطيك 70,000 وتتركني، فيقولون يصح في هذه الحالة. لماذا؟ يقولون لأن المكاتب وسيده إيش ليس بينهما ربا، لأن المكاتب هو مال السيد، فالإنسان لا يجري ربا فيه بين ماله وماله، وإنما ماله هو مال الغير. نعم. أو بالعكس، العكس هذه ظاهرة إيش؟ أن تكون مسألة التأجيل مقابل الزيادة، فهنا لا يصح لما عرفت من أن هذا من هو الربا الصريح، فتقول نعم أدي أو تزيد في المبلغ. نعم. فقال أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، هذه مسألة أخرى، وهو لو أن شخص سكن في هذا ساكن في هذا البيت 5 سنوات ثم بعد ذلك جاء إلى عمرو من الناس فقال يا عمرو تعال أنا سأقول لك شيئا، هذا البيت الذي أسكنه أنا من 5 سنوات هو بيت والدك، وحقيقته هو أنه أذن لي في السكنة لما كنت محتاجا، نعم والآن هو بيتك، لكن أنا لا أخرج منه نعم إلا أنت بعد سنة، فصالحه على ذلك قال خلاص اتفقنا، فيقولون من أن ذلك لا يصح، لا يصح هذا الصلح، ومعنى أنه لا يصح فإن يعني أن لصاحب البيت أن يطالبه بالخروج حالا. لماذا؟ لأنه صالحه عن ماله بماله، أليس كذلك؟ يقول الآن هذا بيتك وسأجل السنة كيف؟ أليس كذلك؟ فيقولون من أنه لا يكون صحيحا. أو يبني له فوقه غرفة، قال أو تأذن لي أترك لي غرفة لأني أنا ما عندي سكن، فإنه صالحه عن ماله بمنفعته، فذلك ليس بصحيح، فلصاحب المال أن يصالحه إذا خاف مثلا أن لا يقر، ثم بعد ذلك له أن يتقدم إلى القاضي ويطلب خروجه أو يطلب إخلاء تلك الغرفة، وهو في ذلك محق. لماذا؟ لأنه لا هذا الصلح لم يكن صحيحا ولا تاما، لأنه صالحه عن بعض ماله ببعضه. نعم. قال أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، فهذا الشخص مثلا فقير ليس عنده ولا ريال، نعم، فقال أنا أعطيك وأسكنك وأزوجك لكن بشرط أن تعترف أنك عبد لي، فهذا صالحه على أن يكون له عبدا ليعطيه مالا، نعم، فهنا يقولون من أنه ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لا يجوز استرقاق الأحرار، وهذا من أعظم ما يكون من الإثم، فكأنه صالحه على الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا صلحا أحل حلالا أحل حراما أو حرم حلالا، فهنا هذا ليس بجائز ولا صحيح. فلو أن هذا الشخص لزيادة حاجته صالحه على ذلك، ثم علم أو أخبر شخصا فإنه يقول له أنه لا يلزمك هذا الصلح وأنت حر، ولا تقر له بالعبودية بحال من الأحوال، واضح؟ أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. نعم، لو قال امرأة مرت في شهر قال تعالي أقر أنك زوجتي وأعطيك 60,000، فيقولون أن ذلك ليس بصحيح. لماذا؟ ها؟ لأنها تقر بالحرام، إذا أقرت بالزوجية معنى ذلك أنها أقرت أن يأتيها وينكحها ويطأها، وهذا حلال أو حرام؟ هي أجنبية عنه، فإذا أقرت له بذلك فكأنها أقرت له بأن يكون الحلال حراما، فلا يصح في مثل هذه الحال. طيب، لو أن شخصا، لو أن امرأة، العكس يعني، لو أن امرأة ادعت على شخص الزوجية، فهل يصح ذلك؟ ها؟ كيف؟ هل تصح؟ لا، لا يتصور ذلك. لماذا؟ لأنها هي تطلب لذلك ولا تطلبه، فلا يتصور أن امرأة تدعي الزوجية، لأن ما يجي واحد ويدعي على شخص أنه عبد له، أليس كذلك؟ هذا لا يتصور، وإنما الشخص يدعي أن هذا عبد له أو لا. نعم، فلأجل ذلك هنا لم يقولوا أو ادعى عبد أن شخص أنه عبد لفلان، أو ادعت امرأة أنها زوجة لفلان، لم يذكروا هذا. لماذا؟ لأنه لا يتصور ذلك، لأنه لا يتصور ذلك. نعم، طبعا بغير عوض، بغير عوض إن كانت الدعوة صحيحة، يعني هو يقول أنك زوجتي وكذا، فهذه إذا ثبتت بشاهدين صحت، لكن بعوض هو الذي يدعو إلى المصالحة، هو الذي يتصور فيها أن يكون عقد مصالحة، فإذا بغير عوض إما أن يكون ببينة فهذه تقبل، وإما أن لا يكون بشيء فلا يتصور مثل ذلك، إلا أنها إذا قرت له بالزوجية فيما أذكر أنهم صححوا ذلك، أنهم يصح. ها؟ لا لا لا، هو طبعا إذا قرت له بالزوجية يقبل إقرارها إذا كان ذلك صحيحا، أما إذا لم يكن ذلك صحيحا فلا. على كل حال يحتاج إلى تأكد، هم ذكروها لكن تحتاج إلى شيء من التأمل حتى ما يعني نذكر شيئا على غير وجه. وإن بدلاه هما له صلحا عن دعوى صح. ايش معنى هذا؟ يعني لو أن هذه المرأة ادعى عليها الرجل بالزوجية، قال هي زوجتي، قالت ليس بزوجي، قال لا هي زوجتي، فقامت وأعطت، قالت خذ 20,000 وخلصني من هذا، فيقولون هذا صحيح، واضح؟ لأنها تخلص نفسها من تبعة مقابل مال تدفعه، فيكون ذلك صحيحا. نعم، أو مثل ذلك لو أن شخصا ادعى قال أن هذا عبدي وهو كان عند والدي وكذا وكذا، قال يا أخي أنا لست عبد ولا كذا، وأنا حر ابن أحرار، فلم يستطع التخلص منه إلا بأن يبذل له مالا فبذله، فيصح بالنسبة له المصالحة على ذلك. والمدعي إن كان يعني ظانا فعلا أن هذا حق فهو صحيح، وإن كان يعلم أنه لم تكن هذه بزوجة له وأن هذا ليس بعبد له وإنما أراد الاحتيال عليهم فهذا آكل للمال بالباطل بلا شك. نعم. نعم، فصح لو قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل، صح الإقرار للصلح. ففي هذه الصورة يصح الإقرار، أما الصلح فلا يصح. لماذا؟ لأنه يجب عليك ما دام أن عليك دين أن تقر له، ولا يجوز أن تطلب مقابل الإقرار مالا، لأن الإقرار بالمال الذي لزم ذمتك وبراءة ذمتك منه بإعادته إلى صاحبه واجب عليك، فبناء على ذلك يكون الإقرار صحيحا والصلح ليس بنافذ، فبناء على ذلك يلزمه دفع المبلغ كاملا. واضح؟ طبعا هنا بقيت مسألة مهمة، وهو أن المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم على لصلح الإقرار فهو يتعلق به إما صلح على شيء بجنسه، واضح، وإما صلح بغير، طبعا صلح مال، صلح بغير جنسه. فباب الإسقاط والهبة هذا لا إشكال، لكن لو كانت على سبيل المعاوضة، سبيل المعاوضة، يعني لو قال مثلا إيش أقر لك بخمسة أوسق من أرز في ذمتي لك، نعم، فهنا أراد الصلح على قضائها أو على الاقتضاء فيها، قال وأنا الآن أعطيك إيش أعطيك بدلا منها ستة أوسق من أرز، فهنا يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان الإقرار في الدين بجنسه فإنه لا يجوز أن يكون لا أكثر ولا أقل. لماذا؟ إذا كان على سبيل المعاوضة. لماذا؟ لأنه كأنه بيع دين بدين، فيدخل في إيش؟ في باب الربا. واضح؟ واضح. وأما إذا كان على سبيل الإسقاط، نعم، إذا كان قال أنا لأن لا لا لو قال مثلا أنا أنت اعترفت لي بخمسة أوسق، أنا أسقط عنك وسقا فأعطني أربعة، نقول صحيح. لكن أحيانا تكون يقول أعطني أربعة على باب المعاوضة، مثلا أن يقول أعطني أربعة أوسق من النوع الفلاني، فهذا أقل لكنه على سبيل المعاوضة لا على سبيل الإسقاط، فهنا لا يصح. فإذا إذا كان من جنسه فلا يصح بأكثر ولا بأقل إذا كان على سبيل المعاوضة، ويصح بأقل إذا كان على سبيل الإبراء والإسقاط. واضح؟ الحالة الثانية إذا كان بغير جنسه، فطبعا تبقى مسألة الصلح في الدية وهذه مهمة، والصلح بغير الجنس نجعلها في أول الدرس القادم، لا تنسى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.